الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس الدورة التأصيلية 3 في دورتها 2، وهو المجلس 12 أيضا في قراءتنا لكتاب عمدة الأحكام، وكنا قد وقفنا في كتاب الحج باب المواقيت، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب السبت 24 من شهر ربيع الثاني عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة، حتى أهل مكة من مكة.
قوله رحمه الله كتاب الحج، الحج لغة معناه القصد، وأما عند الفقهاء في عرف الشرع الحج قصد بيت الله الحرام في وقت معين وعلى هيئة معينة بقصد أداء نسك العبادة. والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. بدأ المصنف رحمه الله بذكر المواقيت المكانية الواردة في الأحاديث، أما المواقيت الزمانية فهي وردت في قوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات. وباتفاق العلماء رحمهم الله أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول الجمهور. وأما المواقيت المكانية فهي الأماكن التي لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام، وأن يكون ينوي الإحرام، إحرام العمرة أو إحرام الحج. والمواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يمر المعتمر أو الحاج عليها أو بحذائها. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله الناس بالنسبة لهذه المواقيت 3 أقسام. قسم منهم وهم قاطنو مكة داخل حدود الحرم، فمن كان مسكنه وبيته داخل حدود الحرم فإنه إذا أراد العمرة يجب عليه أن يخرج إلى أقرب الحل، إلى أقرب الحل أو إلى أدنى الحل، فيحرم بالعمرة من هناك، مثلا من مسجد التنعيم أو من الجحفة. وأما بالنسبة لقاطني مكة إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من يكون خارج مكة ودون المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يهل، أي يحرم بالحج والعمرة من دويرة أهله، فإنه يهل أي يحرم بالحج من دويرة أهله. مثلا إنسان يسكن في عسفان، أو إنسان يسكن في جدة، أو إنسان يسكن في الشرائع، إذا أراد الحج والعمرة من أين يحرم؟ من دويرة أهله. إذا أراد العمرة من دويرة أهله، إذا أراد الحج من دويرة أهله. الصنف الثالث وهم الذين يكونون خارج الحدود المكانية، خارج المواقيت، فهؤلاء يحرمون بالحج والعمرة ليس من بيوتهم، وإنما يحرمون بالحج والعمرة من هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وتسمى اليوم بإيش؟ بأبيار علي، تسمى اليوم بأبيار علي، ونسبة إلى ملك تشاد الملك علي الذي حفر الآبار حتى يغتسل منه الحجاج قبل أكثر من 200 سنة، فسمي هذا المكان باسمه، وإلا اسمه ذو الحليفة أو ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة، الجحفة إلى اليوم مهجورة، لكن السلطات السعودية جزاهم الله خيرا وضعوا علامة على ميقات الجحفة، ووضعوا هناك مكان لمن يريد أن يحرم من الجحفة، وهو على طريق الساحل للقادم من جهة الشام إلى مكة. ولأهل نجد قرن المنازل، المقصود بنجد هنا نجد تهامة، ونجد تهامة هي الطريق، نجد تهامة الطريق الذي يقدم عليه أهل نجد تهامة، وهي ما يعرف اليوم بطريق الرياض الطائف، أو ما يعرف بطريق دوادمي الطائف. وقرن المنازل اليوم يسمونه بالسيل، اليوم يسمى هذا المكان بالسيل الكبير. ولأهل اليمن يلملم، ولأهل اليمن يلملم من جهة الساحل للقادم من جنوب الجزيرة العربية من اليمن، إذا جاء من طريق الساحل على البحر الأحمر يمر على مكان يقال له يلملم، فيحرم من هناك. ويلملم اليوم هذا الاسم غير موجود، لكن الاسم الموجود اليوم يسمونه السعدية، يسمونه السعدية. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن وقت هذه المواقيت: هن لهن، أي لأهل اليمن يلملم، للمدينة ذا الحليفة، لأهل الشام الجحفة، لأهل نجد قرن المنازل، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. رجل جاء من الصومال ومن السودان من جهة أهل اليمن، فلا يجوز أن يمر يلملم إلا وقد أحرم. رجل جاء من مصر، فلا يجوز له أن يمر على الجحفة إلا وقد أحرم. رجل جاء من خيبر على طريق المدينة، لا يجوز أن يجاوز ذا الحليفة إلا بإحرام. هذا معنى ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة. استدل بهذا العلماء أن الإحرام فرض واجب لازم من هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة، فليس له أن يحرم بعد هذه المواقيت، فليس له أن يحرم بعد هذه المواقيت، لأنه نسأله: لماذا تريد الدخول؟ قال: الحج، إذا لابد أن تحرم. لماذا تريد الدخول؟ قال: العمرة، إذا لابد أن تحرم. ومن كان دون ذلك، يعني بيته بين المواقيت وبين مكة، فمن حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ العمرة أو الحج، يعني من دويرة أهله، حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة من مكة إجماعا إذا كان للحج، ويخرجون من الحرم إلى أقرب الحل إجماعا إذا كانوا يريدون العمرة.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
هي هذه الطرق الأربعة التي كانت مشهورة في تلكم الأزمنة الموصلة إلى مكة: طريق الساحل من الشمال على الجحفة، وطريق أهل المدينة من ذي الحليفة، وطريق أهل اليمن من يلملم، وطريق أهل نجد من قرن. وأيضا حديث عبد الله بن عمر يؤكد حديث عبد الله بن عباس، ولكن قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذات عرق لأهل العراق، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذات عرق لأهل العراق. واليوم منطقة ذات عرق ليس عليه طريق، لكن سمعت وأخبرت بأن هناك طريق جديد موصل من القصيم على ذات عرق إلى مكة، ويكون الطريق مختصرا. وكان طريق القوافل من البصرة والكوفة قديما إذا أرادوا الذهاب إلى مكة يسلكون هذا الطريق حتى يصل إلى ذات عرق ثم مكة. وذات عرق على الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدده، وإنما عمر اجتهد فيه بعد بناء المصرين البصرة والكوفة، اجتهد في وضعه ولم يكن علم بالنص، فلما وضعه جاءه النص فحمد الله تبارك وتعالى. طيب، هذه المواقيت إذا كان إنسان لا يمر عليها ماذا يفعل؟ هذه مسألة مهمة. الآن إنسان جاي من البحر من مصر، والسفينة لا ترسو إلا في جدة، فمن أين سيحرم؟ إنسان يأتي من الطيارة، والطيارة لا تمر لا على ميقات المدينة ولا على ميقات قرن، يمر بينهما حتى يصل إلى مطار الملك عبد العزيز، فمن أين يحرم؟ اتفق العلماء رحمهم الله أن جدة ليس ميقات لغير أهلها، أن جدة ليس ميقات لغير أهلها، وشذ من زعم أنه ميقات. طيب، إذن من أهل مصر إذا جاءوا بالباخرة من أين يحرمون؟ يحرمون إذا وصلوا إلى في البحر بإذاء الجحفة، يصلون إذا كانوا في الجو بإذاء ما بين الميقاتين من الخطوط. يعني أصور لكم الخطوط هي هكذا على ما أظن، يعني لو تصورنا هذه الآن الجزيرة العربية وهذه مكة، مكة ها هنا والمدينة ها هنا. الآن الجحفة نحط له مربع، الجحفة هنا، هذا البحر الأحمر، الجحفة هنا، وادي الحليفة هنا، وذات عرق هنا، اللي هو قرن المنازل هنا، ويلملم هنا. فنضع خط بحذاء هذا هكذا وهكذا 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 وهكذا، فمن يأتي من البحر هكذا لا يمر من البحر إلا ويكون قد أحرم بإزاء يلملم إذا كان جاي من اليمن، وإذا كان جاي من مصر بحرا فلا يتجاوز ميقات الجحفة إلا وقد أحرم، وإذا كان يأتي جوا فيقدر ما بينهما فلا يدخل إلى جدة من المطار في الطيارة إلا وقد أحرم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
حديث قوله باب ما يلبس المحرم من الثياب، ويقول قال باب ما يلبس المحرم من الثياب. قد اتفق العلماء رحمهم الله أن الرجال المحرمين يلبسون من الثياب ما لم يكن قد خيط على عضو معين، ثوبين إزار ورداء فقط. اتفق العلماء أن الرجال يلبسون ما لم يخط على عضو معين ثوبين إزارا ورداء. وأما ما خيط على عضو معين فإنه ممنوع منه. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ لم يرشده إلى ما ينبغي أن يلبسه المحرم، لأنه معروف أن المحرم يلبس الإزار والرداء، وإنما أرشده إلى ما ينبغي أن يتجنبه المحرم من الثياب. وهذا يسمى جواب الحكيم. جواب الحكيم هو الإعراض عن السؤال والجواب عنه بأسلوب آخر أنفع. قال: لا يلبس القمص أي شيء يتقمصه الإنسان، أي يلبسه من جهة رأسه ويدخل فيه الكمين، هذا يسمى قميص. يعني مثلا الفانيلة قميص، دشاديشنا هذه قمصان، الكوت اللي فيه الكمين ويدخل من أعلى قميص. إذن كل ما يتقمصه الإنسان فيدخل رأسه فيه ويديه هذا يسمى قميصا. ولا يعني سواء كان القميص علاقي، ولا كان قميص كم طويل، ولا كان قميص بنطلون، ولا قميص ثوب، كله ممنوع. جنس القمص ممنوع، لأن الألف واللام فيه للجنس. ولا العمائم، العمائم الألف واللام فيه أيضا للجنس، فشمل العمائم المسدلة، هذه عمائمنا، وشمل عمائم المكورة، عمائم أهل الصعيد وعمائم أهل السودان وعمائم الأفغان، وشمل العوائم عمائم المحنكة، عمائم أهل المغرب وعمائم أهل شنقيط، لا يجوز أن يلبسه المحرم. ويدخل في هذا أيضا القلنسوة، هذه الطاقية الصغيرة نحن نسميها بالكويت القحفية، الطاقية ممنوع منه المحرم. لماذا؟ لأنه مخيط على عضو معين، مخيط على عضو معين. ولا السراويلات، السراويلات أيضا جمع اسم جنس، يدخل فيه كل ما يتسربله الإنسان ويدخل رجليه فيه، سواء كان طويل قميص، كان قصير تبان اللي يسمونها الشورت، يسمونها القصير، أيا كان السراويل كلها ممنوع على الرجال. ولا البرانس، البرانس الثياب التي يكون رأسها منها، الثياب التي يكون رأسها منها، مثل ثياب أهل المغرب، تعرفون أن الرأس يكون من الثوب نفسه. ولا الخفاف، الخفاف معروف وهي النعال التي تلبس وتغطي القدم بالكامل، فدل على أن أي حذاء يغطي القدم كاملا ممنوع منه المحرم. ها، أي حذاء يغطي القدم كاملا ممنوع منه المحرم. طيب، إذا ظهر الكعبين لا بأس بلبسه، إذا ظهر الكعبان فلا بأس بلبس الحذاء. طيب، إذا كان الحذاء لا يظهر الكعبين لكنه مفتوح من أمام، لا بأس بلبسه، ما دام أنه يظهر شيء من القدم فإنه لا بأس بلبسه. وإنما الممنوع منه أن يكون مغطيا لجميع العضو المغسول في الوضوء. طيب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. إذن هذا فيه عذر، إنسان ما وجد النعلين يلبس الخفين، إنسان ما وجد الإزار، دخل الطيارة وفي أثناء الدخول في الطيارة نسي الإحرام في الخارج، طارت الطيارة جاي بيحرم ما وجد الإحرام، ماذا يفعل الآن؟ يحرم بالسروال، يحرم بالسروال وينزع ثوبه أو غترته ويجعلها رداء، خلاص. من لم يجد النعلين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخف، إذا هذا مأذون فيه، وليقطعهما أسفل من الكعبين. اختلف الفقهاء رحمهم الله في القطع، هل القطع حكم باق أو حكم منسوخ؟ قولان لأهل العلم.
والأظهر أنه قول غير منسوخ. إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، يلبس الخفين ويلبس الحذاء ولا يقطعهما، لأن في القطع تلف للمال. طيب، وليقطعهما أسفل من الكعبين؟ قالوا هذا تعليم أنه لا ينبغي للمحرم أن يلبس ما يغطي قدميه، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو واصل. ما معنى هذا الكلام؟ بعض الناس يشتري الإحرام ويروح يحطه في ماء ورد ويغسله، يروح يحطه في ماء زعفران ويغسله، يروح يحطه في بخور ويغسله. لا يجوز للمسلم للمحرم أن يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس. زعفران معروف، ها، والورس نوع من أنواع الطيب، الورس نوع من أنواع الطيب يستخرج من الأعشاب. الزعفران من الأعشاب والورس من الأعشاب، فلماذا منع المحرم من الزعفران أو من الثوب المزعفر ومن الثوب المورس؟ قالوا منع المحرم منهما لأن ذلك طيب، والمحرم ممنوع من استدامة الطيب. لو وضع المحرم طيبا في رأسه لا بأس، أما أن يضع الطيب في ثيابه لا. قال وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث نص على أن العرب كانت تعرف، ها، تعرف النقاب وتعرف القفاز، وأن النساء كن ينتقبن في أول الإسلام وفي آخر الإسلام، بخلاف من يزعم أن النقاب ليست إلا عادة عصرية. لا، النقاب معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المحرمة، أي لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. إذن هذا إشارة إلى أن المرأة، وهذه مسألة اتفاقية، أن المرأة إحرامها في وجهها ويديها، المرأة إحرامها في وجهها ويديها. طيب، والرجل إحرامه في جميع بدنه، لا يلبس إلا إزارا ورداء. طيب، المحرمة إحرامها في وجهها ويديها، فلا تلبس القفازين ولا تلبس المحرمة النقاب، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب وتغطي يديها بغير القفازين. كما أن المحرم ممنوع مما خيط على عضو معين، مسموح أن يغطي، ها، أن يغطي، أن يتغطى بثوب وبرداء وإزار. فالصواب من أقوال أهل العلم أن وجه المحرمة ويديها كبدن المحرم، يجوز له لها أن تغطي بغير النقاب وبغير القفازين، كما أن المحرم يجوز له أن يغطي بدنه بثوب ورداء. نعم، إذا فتحنا باب الأسئلة ما راح نخلص.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم.
حديث عبد الله بن عباس لأجله قال العلماء إن اللفظة التي في حديث عبد الله بن عمر منسوخة، لأنها متأخرة أولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات، وحديث ابن عباس كان متقدما، قيل في المدينة وقيل في ذي الحليفة، ها، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليس فيه ذكر القطع، وليس فيه ذكر القطع. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. طيب، إذا لبس المحرم خفا وغطى قدمه، ولبس سروالا وغطى بغير الإزار، فهل عليه الفدية أو لا؟ الآن هو غطى القدمين لعذر، وغطى البدن بالسروال لعذر، وأنه لا يجد، فهل هذا العذر يجعله يرتكب هذا المحظور فلا يكون عليه كفارة؟ فيه قولان لأهل العلم، فيه قولان لأهل العلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من ارتكب المحظور، المحظور من ارتكب المحظور لعذر فإنه يجب عليه الكفارة ولا إثم عليه. ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى ها: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام، ففدية من طعام،
من صيام أو صدقة،
من صيام أو
صدقة أو نسك،
أو صدقة أو نسك. إذن هو يجوز لمن به أذى في رأسه أن يحلق الشعر، لكن هل نقول ما دام فيه أذى تحلق الشعر ولا عليك شيء؟ لا، القاعدة أن ارتكاب المحظور، ارتكاب المحظور على صورتين، لاحظ: إما أن يرتكب المحظور وهو له عذر فلا إثم عليه، عليه الكفار، والصورة الثانية أن يرتكب المحظور بلا عذر، ذاكرا غير ناس، عالما غير جاهل، فهذا عليه الإثم وعليه الكفارة. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل.
هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتلبية، والتلبية هي شعار الحج وشعار العمرة، وهو شعار المحرم، وهو شعار المحرم. ينبغي على المحرم ألا يسكن عن التلبية، يلبي قائما قاعدا ماشيا، لا سيما بين المناسك. ولبيك ليس فيها تكرار كما يظن البعض، لأن كلمة لبيك وردت في هذه، في هذا الحديث 4 مرات. لبيك الأولى هو استجابة لأمر الله، استجابة لأمر الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأنت تقول لبيك، يعني هذا مستجيب لأمرك، اللهم لبيك. لبيك الثانية لبيان، لبيان الاستحقاق، أي أنك تستحق التلبية لأنك الله. لبيك الثالثة، لبيك الثالثة الفارقة بين تلبية الموحدين وبين تلبية المشركين: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، فهي تلبية التوحيد. التلبية الرابعة: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تلبية التعظيم. ها، نعيدها مرة ثانية: الأولى استجابة، الثانية استحقاق، الثالثة لبيان التوحيد، تلبية الموحدين، الفارقة تلبية التوحيد، الرابعة تلبية التعظيم: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لذلك أنا أقول الأولى أن تقف هكذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا أحسن. نعم. ها، يجهر، يجهر بها ويرفع بها الصوت، يجهر بالتلبية ويرفع بها الصوت. الصحابة رضوان الله كانت تبح أصواتهم من التلبية. نعم، الأفضل الجهر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا ويلبي من عن يمينه ومن عن شماله، من حجر أو مدر. نعم.
قال عن أبي هريرة:
الزيادة في التلبية كما كان يفعل ابن عمر، الزيادة في تلبية في زمن التشريع مباح، أما بعد زمن التشريع فليس مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، فلما يزيد بعض الصحابة الوحي ينزل، إما أن يقره كما أقر ابن عمر، وإما أن ينهى، فلما أقره علمنا بالجواز، وأما نحن فليس لنا أن نزيد من عند أنفسنا بعد تقرر التشريع وتثبيته. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم.
هذا الحديث نص في أن المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم تجد المحرم، وهذا قول جماهير العلماء أن المرأة لا تجب عليها الحج إلا مع وجود المحرم، أبوها، أخوها، ابنها، زوجها، عمها، خالها ونحو ذلك. ولذلك لا ليس لها أن تسافر بدون محرم، فإنها إن سافرت بدون محرم للطاعة أثمت، فكيف إن سافرت في المباحات بغير محرم؟ إثمها أعظم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرم. مسيرة يوم وليلة علق الحكم بالسير ولم يعلق الحكم بنوع السير، فدل على أن العبرة بالسفر، هل هو سفر ولا ليس سفر؟ إن كان سفرا فلا يجوز، إن لم يكن سفرا جاز. مثلا الآن المرأة عندنا في الكويت ممكن تركب سيارتها من الفاحل وتمشي إلى العبدلي مسافة أكثر من 120 كيلو، أكثر من مسافة السفر عادة، لكن ليس هذا سفر في عرف أهل الكويت فلا تأثم، ليس هذا سفرا فلا إثم عليها إذا سافرت بمفردها إلى هذا المكان. لكن إذا كان في العرف أن هذا سفر فلا يجوز، ما تقول والله أنا بالطيارة الآن ساعة ونصف أصل، لا، ما له علاقة، السفر لا يجوز إلا بمحرم. طيب مسيرة يوم وليلة، هذا القيد ليس قيدا كاشفا، ليس قيدا شرطيا، وإنما هو قيد كاشف لبيان الحال. الواقع كان هكذا أن أسفارهم كان أقل سفر يوم وليلة، هكذا كان أسفارهم، ولذلك جاء في بعض الروايات مسيرة 3 أيام بلياليها، لأن بعض الأسفار الأخرى كانت هكذا، فهذا يسمى القيد الكاشف وليس قيدا شرطيا، وإنما القيد الشرطي السفر لا تسافر. لذلك جاء في الرواية الأخرى لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم، ها، يوما ولا ليلة، إذن أقل من يوم وليلة، دلنا على أن هذا القيد خرج مخرج الكشف لبيان الحال والواقعة، وإلا فالحكم متعلق بمطلق السفر. طيب إذا سافرت وحجت، حجها صحيح لكنها آثمة لسفرها بدون محرم، فإن حجت ومعها محرم مميز ليس بالغ جاز على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام.
الفدية هنا ذكر نوعا واحدا من أنواع الفداء، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الفدية أنواع، هناك فدية الإحصار، من أحصر عن البيت فإنه يهدي ويتحلل من إحرامه، فإنه يهدي ويتحلل من إحرامه. مثال ذلك إنسان أحرم بالعمرة قبل أن يصل مكة منع من الدخول ولم يكن قد اشترط، فهنا يذبح شاة ويتحلل، ويسمى هذا بفدية الإحصار. والنوع الثاني فدية ارتكاب محظورات الإحرام، وتسمى بفدية المحظورات، فدية محظورات الإحرام. إنسان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ماذا عليه؟ عليه الفدية. ما نوع هذا الفدية؟ جاء في حديث عبد الله بن معقل تفسيره، قال: جلست إلى كعب بن عجرة، وكعب بن عجرة رضي الله عنه هو الذي نزل فيه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فسألت عن الفدية فقال: نزلت في خاصة، أي آية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، وهي لكم عامة. ما معنى نزلت في خاصة؟ أي نزلت بسببي على الخصوص، والعبرة بعموم اللفظ لكم على العموم. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، يعني الظاهر أن المرض القمل مرض، القمل مرض، زاد القمل في رأسه. وإن كان بعض العلماء وأطباء القدامى، منه ابن قدامى، نقل أن وجود القمل في الرأس ليس مرضا، بل هو لزيادة شعر الرأس، لكن ما أدري منين جاب هذه الفائدة. فهذا الصحابي يقول: فقال صلى الله عليه وسلم لي: ما كنت أرى أو ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني أنه تأذى وتألم من كثرة القمل. القمل معروف ولا لا؟ ما يحتاج إلى تفسير. قال: أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ هذا الآن فدية ارتكاب المحظور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلق رأسك، فحلق رأسه، هو محرم، فلما حلق رأسه محرم ارتكب المحظور. المحرم ممنوع من حلق الشعر أو من قص الشعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. للتأخير، تأخير، تفعل أيه ما ترى. صيام ولم يذكر كم، جاء في الحديث: فصم 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة، ونكرة ولم يبين نوع الصدقة، جاء في الحديث: أطعم 6 مساكين أو نسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاة. إذن النسك معناه شاة. قال: لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع هو ملء كفي الرجل المعتدل مرتين، نصف الصاع ملء كفي الرجل المعتدل مرتين. وفي رواية، يعني هي إذا قلنا أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، معنى هذا الكلام أنه سيطعم كم صاع؟ صاعا ونصف، لأنهم 6 مساكين لكل مسكين منهم نصف صاع، إذن يصير صاع ونصف. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين. الفرق يساوي صاعا وزيادة، يساوي صاعا وزيادة، وهو ما قلناه قبل قليل بأنه صاع ونصف، أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. طيب، يطعم 6 مساكين، ماذا؟ برا أو شعيرا أو شيئا مما يأكله هو، يطعم شيئا مما يأكله هو. نعم، هذا فدية إيش؟ المحظور. بقي الآن فدية ترك الواجب. لو أن الإنسان ترك واجبا من واجبات الحج، هذا النوع الثالث من أنواع الفدية: فدية الإحصار، فدية محظور الإحرام، فدية ترك الواجب. لو أن إنسانا ترك واجبا من واجبات الحج، مثال ذلك أنه جاء إلى الميقات ونسي ولم يحرم، فتذكر بعدما جاوز الميقات فأحرم، الآن هو جاوز الميقات بدون إحرام، ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات، واجب من واجبات الحج والعمرة. ها مثلا ترك المبيت بمزدلفة وهو واجب من واجبات الحج، ترك رمي الجمار جهلا، ترك المبيت بمنى ليالي التشريق، ماذا عليه؟ الآن يسمى هذا فدية ترك الواجب. فدية ترك الواجب شاة، فدية ترك الواجب شاة أو صيام عشرة أيام على التخير، شاة أو صيام عشرة أيام على التخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. قال عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، فقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة.
الحديث اللي بعده.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلق له. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخير، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخير، القين الحداد.
مكة شرفها الله عز وجل وجعلها حراما لا يجوز فيها القتال ولا يجوز فيها المطالبة بدم، بل كان الجاهليون على جهلهم يرى أحدهم قاتل أبيه ويرى أحدهم قاتل أخيه فلا يتعرض له. فإن احتج أحد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة وعليه وعلى رأسه المغفر وفتح مكة، نقول: نعم، هو لم يحصل فيه قتال ولله الحمد، لكنه فتح مكة عنوة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن بدون قتال، وهي ساعة من نهار جعله الله حلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في نص القرآن: وأنت حل بهذا البلد. فليس لأحد أن يعني يحتج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه خاصية له صلى الله عليه وسلم. فمن دخل مكة أو كان في مكة، سواء كان مكيا أو آفاقيا، فإنه عليه أن يتأدب بآداب الحرم. من آداب الحرم أن الله يؤاخذ العبد على مجرد نيته في الحرم، يؤاخذ العبد على مجرد نيته. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة. من آداب الحرم ما جاء في حديث أبي شريح قال: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فلا يجوز الشجار ولا النزاع ولا المقاتلة، حتى لو أخذ حقك فليس لك أن تشاجر وأن تقاتل. ولا يعضد بها شجرة، فلا يجوز قطع شجر مكة المزروع، لا يجوز قطع أوراق شجر مكة، ولا قطع أغصان أشجار المكة بحجة أنك والله تريد أن تبني خيمة وتوقف سيارتك ونحو ذلك. وذكر العلماء رحمهم الله أن هذا عام في كل ما أنبته الله، أن هذا عام في كل ما أنبته الله. أما ما أنبته الناس فهم وأملاكهم، هم في خيار في أملاكهم. وفي حديث ابن عباس زيادة قال: لا يعضد شوكه، حتى الشوك لا يقطع، حتى الشوك لا يقطع، ولا ينفر صيده، لا يجوز الصيد في حدود مكة أبدا، حدود حرم مكة لا يجوز الصيد، بل وفي بعض الروايات ولا ينفر صيده. ما معنى لا ينفر صيده؟ قال بعض أهل العلم: أي لا تهوش الطيرة عن الظل لتجلس مكانها. ما يجوز حتى تهويش الطير عن الظل. ولا ينفر صيده، فلا يجوز صيد مكة. هذه أحكام خاصة متعلقة بمكة. وأيضا منها: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. لا يجوز أن تلتقط شيء من مكة بقصد التملك، وإنما تلتقط توصله إلى الشرطة، أو تلتقطه تعرفه أبد الدهر، تعرفه، تعرف اللقطة تعرفها أبد الدهر. ولذلك قال: ولا يختلى خلاه. الخلا هو العشب، الخلا هو العشب الذي لا ساق له. ولا يختلى خلا. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، يعني إلا هذا النوع من العشب فإننا نحتاجه. لذلك قال: فإنه لقينهم. وفسر المصنف القين بالحدادين، فإنهم يشعلون النيران بالإذخر، يشعلون النيران بالإذخر. وبيوتهم، يجعلون الإذخر فوق السطح حتى لا يسقط الطين على البيت. وفي بعض الروايات: لقينهم وقبورهم، حتى الموتى إذا دفنوا الميت يجعلون شيء من الإذخر ثم يهيلون عليه التراب. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فهذه أحكام خاصة متعلقة بحرم مكة، سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم فعليه أن يتأدب بآداب الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم.
ما يجوز قتله من حيث العموم: قال الفقهاء رحمهم الله: كل دابة وكل سبوعي أراد العدوان أو خشي منه العدوان فإنه يجوز قتله في الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة نص على خمس من الدواب. واكتب عند كلمة خمس أن هذا العدد ليس للحصري وإنما للذكر. لذلك جاء في بعض الروايات الزيادة على الخمس. طيب، خلينا نعد الخمس من الدواب. كلهن فاسق، ومعنى فاسق أي أنهن يخرجن عن الأمر والطواعية. يعني هناك بعض الحيوانات تأمرها فتأتمر، أما هذه فويسقات لا تأتمر بالأمر، يقتلن في الحرم، وفي بعض الروايات في الحل والحرم كما في رواية مسلم. الغراب، بعض الطيور تقول له هش تطير ما تجي مرة ثانية، الغراب لو تقول له 100 مرة هش ما تطير، فما تأتمر. والحداء، الحداء نوع من أنواع الصقور تأتي وتسرق المتاع، نوع من أنواع الطيور. والعقرب معروف، والفأرة والكلب العقور، في بعض الروايات والحية، وفي بعض الروايات والسبع، يعني مثل الفهد والنمر والأسد، هذه كلها سبعيات. فهذه السبعيات وهذه الفويسقات يقتلن في الحل والحرم. يضاف إلى هذا أيضا ما هو معروف عندنا بالكويت بالبريصي، يقتل في الحل والحرم. البريصي معروفة، يقتل في الحل والحرم. وكذلك ما تولد من النجاسات مثل الصراصير يجوز قتلها في الحل والحرم. طيب، سواء كنت محرما أو كنت غير محرم وأنت في مكة يجوز أن تقتل هذه الأشياء التي هي فويسقات أو سبعيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهانتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين.
باب دخول مكة وغيره، يعني كيف يدخل الإنسان إلى مكة وغيره، أي من الأمور المتعلقة بدخول مكة. أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه، وهذه كلها فيها آداب يتأدب بها الإنسان الذي يدخل إلى مكة. أورد فيه حديث أنس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. ما الذي أراد المصنف من هذا؟ أراد جواز الدخول إلى مكة بغير إحرام لمن لا يريد الحج والعمرة، هذا فائدة إراد هذا الحديث. قال: فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. هو عبد الله بن خطل الذي أسلم ثم ارتد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، لأنه كان يتكلم بشعر جاهلي في النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. أما حديث عبد الله بن عمر ف ففيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، وكداء ممدود مهموز بخلاف كدي. هناك ثلاثة مناطق في مكة بحرف الكاف، كداء وكدي وكدا، انتبهوا إلى هذه الفروقات. من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. هل هذا الدخول وهذا الخروج مقصود للعبادة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو منصوص قول عائشة، أن هذا الدخول وهذا الخروج كان لأنه أسمح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس مقصود الدخول من هاهنا والخروج من هاهنا ليس مقصودا لذاته. والمقصود أن الإنسان يدخل من الطريق الذي يسهل عليه ويخرج من الطريق الذي يسهل عليه. ثم ورد حديث عبد الله بن عمر، وفيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. البيت هنا الألف واللام للعهد، أي بيت الكعبة، أي بيت الكعبة، الكعبة. وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة الحجبي الذي معه مفتاح الكعبة، ومفتاح الكعبة إلى اليوم مع الحجبيين، إلى اليوم مع الحجبيين. فدخل أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة البيت، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، يعني دخل بعد ذلك عبد الله ابن عمر، فلقيت بلالا وهو داخل الكعبة، فسألته: هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز دخول الكعبة وجواز صلاة ركعتين في الكعبة. فإن قال قائل: فأنا لا أستطيع الدخول للكعبة، نقول: ما يعرف اليوم بحجر إسماعيل هو من الكعبة، يمكن أن تدخل فيه وتصلي ركعتين إذا أردت. ثم ورد حديث عمر، وفيه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن عمر رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وهو من أحجار الجنة، حجر الأسود من أحجار الجنة. وقد جاء ابن عباس أن له لسانا وشفتين يشهدان لمن التمسهما. فعمر يقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فهو لا يضر ولا ينفع، النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع، فكيف بالحجر؟ النبي الناطق، النبي الصادق، النبي البشير النذير لا ينفع ولا يضر، فكيف بالحجر؟ لذلك عمر أراد أن يقطع عروق الجاهلية فقال: إني لا أعلم أنك حجر ولو كنت من الجنة لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن هي الحجر منزل لقضية التعبد، هل نطيع الله فنستلم الحجر ونسلم على الحجر ونشير إلى الحجر فقط، ولا نطلب منه النفع والضر؟ وما جاء من بعض الروايات المكذوبة أن علي قال: بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع، فهذه رواية مكذوبة لا تصح، وعلي رضي الله عنه فوق أن يقول هذا الكلام، فإن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النبي صلى الله عليه وسلم الله يأمره أن يقول: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فكيف يقول الإنسان أن الحجر ينفع ويضر؟ فإن قال: فإن له لسانا وشفتين يشهدان للعبد، طيب شهادته للعبد ليس نفع وضر، وإنما هو بفعلك أنت، إذا استلمته شهد لك أنك استلمته، إذا ما استلمته لم يشهد لك، أين النفع والضر في هذا الأمر؟ ثم ورد حديث، طبعا بالنسبة للحجر الأسود له ثلاثة صور: إما أن تستلمه بيدك اليمنى، وإما أن تقبله بفمك، وإما أن تشير إليه، هذه ثلاثة أحوال. ومن كان معه عصا يمكن أن يشير بعصاه إليه. ثم ورد حديث عبد الله بن عباس، وفيه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، هذه القدمة هي في عمرة القضية، هي في عمرة إيش؟ القضية. عمرة القضية كانت في السنة السابعة، عمرة الإحصار عمرة الحديبية سنة 6، وعمرة القضية سنة 7، فتح مكة سنة 8، وعمرة الجحفة، لا مو عمرة الجحفة، عمرة الجعرانة، عمرة الجعرانة أيضا في السنة 8. لاحظوا الآن ترتيب عمرة الإحصار أو عمرة الحديبية سنة كم؟ 6. القضية والقضاء سنة 7، ها سنة 7، والجعرانة سنة 8، وعمرته مع حجه سنة 10. هذه 4 عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. أما كم اعتمر من المدينة من مكة، من 4 عمر من المدينة، كم اعتمر من مكة لا نعلم، كم حج من مكة لا نعلم، حج من مدينة حجة واحدة، واعتمر 4 عمرات، وكل عمرة منها كان في ذي القعدة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. وهنتهم يعني أضعفتهم، وهنتهم أي أضعفتهم، حمى يثرب. وكانت يثرب قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم موبوءة، أرض وباء، أرض وباء، قلما يأتيه الداخل فيخرج منه فيصل إلى أهله سالما. وتأملوا أنتم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة لزيارة أخواله، فلما رجع في الطريق مات. ثم جاءت آمنة إلى المدينة إلى أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعت في الطريق ماتت. هذا كله دليل أن المدينة كانت أرض موبوءة وأرض براكين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سكنت البراكين ودعا لها أن يخرج الله وباءها إلى الجحفة، فالجحفة إلى الآن خراب ودمار. فأما المدينة فهي ممنوعة من الأوبئة ومن الطواعين. قال: فأمرهم النبي، طبعا يثرب اسم من أسماء المدينة، ومعنى يثرب أي المنقوص أو الناقص أو الذي عليه التثريب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا على لسان المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم، وإلا فهي المدينة كما ذكرها الله في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة والمدينة، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وتسميته اليوم بالمدينة المنورة تنقيص لها، فالواجب أن نكرمها، أن نسميها بالمدينة النبوية. فلا مدينة في العالم تنسب إلى النبي إلا هذه المدينة، ويمكن لأي مدينة أن تنسب إلى النور، الأنوار الموجودة فيها، فيحصل الإشكال. أما مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه إضافة تشريف. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاث، والرمل الإسراع في الخطى كأنه يريد الركض ولا يركض. الرمل الإسراع في الخطى نوع من أنواع المشي كأنه يريد الركض ولا يركض. الأشواط الثلاثة اكتب: وهذا الرمل سنة باقية إلى قيام الساعة في طواف العمرة وفي طواف القدوم وفي طواف الزيارة لمن لم يكن قد طاف قبله فقط. الرمل سنة في طواف العمرة وفي طواف القدوم وفي طواف الزيارة لمن لم يكن قد طاف العمرة أو القدوم، وأن يمشوا ما بين الركنين. اكتب هنا: ثم صار الرمل من الركن إلى الركن، مع أنه كان أولا ما بين الركنين ما كان فيه رمل، لكن قال ابن عمر ثم رملنا من الحجر إلى الحجر، فصار هذا المكان اللي يرتاحون فيه أيضا نسخ. قال وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني حتى يبقوا في قوتهم يمكن للمشركين يهجموا عليهم. صحيح أنهم في حال السلم، لكن ما الذي يمنع الكفار من الغدر؟ ثم أورد حديث ابن عمر وفيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، والخبب نوع من أنواع المشي مثل الرمل. ثم ورد حديث ابن عباس وفيه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، يجوز إذن استلام الركن بالعصا أو بالمحجن. المحجن عصا محنية الرأس، يعني معكوفة الرأس، وهذا فيه دلالة على جواز الطواف راكبا ولو لغير حاجة. وجمهور العلماء أن الطواف لغير حاجة راكبا ممنوع، ومنهم من قال لا يصح الطواف، والصواب أنه يجوز الطواف راكبا وماشيا، لكن المشي أفضل. ثم ختم هذا الباب بحديث ابن عمر لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الركنين، يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، فلا يجوز لأحد أن يستلم أي مكان يشاء في البيت، لا، الاستلام عبادة، والعبادة لا بد فيها من الاتباع، فأنت تستلم الركن اليماني اللي عند الباب، الركن الحجر الأسود اللي عند الباب، والركن اليماني الذي قبله، ولا تستلم الركنين الشاميين، ولا تستلم ستار الكعبة ولا جدران الكعبة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.